نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة من كتاب حلية طالب العلم لعلامة بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. قال رحمه الله في الفصل الثاني، في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي في الأدب السابع عشر، عند نقله لكلام العلماء تردي على علي بن رضوان، قال: وقد بسط الصفدي في الواجب الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء.
الرد عليه في ماذا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن الصفدي قال يمكن أخذ العلم عن طريق الصحف والكتب، فرد عليه العلماء. نعم.
قال: وقد بسط الصفدي في وازي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن القطان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ.
ولذلك العلماء يصححون التصحيف الذي يأتي في الكتب، وحتى مع سبحان الله تقدم الناس في الطباعة والوسائل الحديثة في الكتابة، إلا أن التصحيف كثير جدا، لأن الناس يهتموا الآن يعني الذوق في الكتابة والألوان وأنواع الكتابة بالنسخة والرقعة إلى آخره وأنواع الخطوط، ولم يهتموا بشيء أهم من هذا كله وهو التحقيق المخطوط، وهذا لا يقل أهمية عن التحقيق الحديثي. نعم. ولذلك الآن هل تعرف أحدا مشهور بل مغمور في التحقيق المخطوطي؟ أما في تحقيق الأحاديث يوجد من يحقق الأحاديث وهو يعني ليس عنده أي صنعة في هذا الفن، خصوصا بعد ظهور الكمبيوتر وبعض البرامج الحديثية. أما التحقيق المخطوط يحتاج إلى جهد وإلى حدة في الذهن في الذكاء وقوة في الملاحظة جدا، حرف لا يوجد عليه نقط، يقرأ زيد ويقرأ ريد، فيحتاج إلى دقة في الملاحظة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وهي التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغرض بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الوجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب.
نعم، قد يكون مذهب صاحب الكتاب أشعري أو معتزلي، وتقع بسبب ذلك في الأشعرية أو في الاعتزالية، وهذا غلط. نعم. ولذلك بعض الإخوة يتبحرون في بعض الفنون كاللغة أو مثلا في الأصول، وإذا بالعالم الذي يقرأ له في اللغة أو الأصول أشعري أو معتزلي، فهذا بيتبحر يصبح عالم في اللغة وهو عالم أشعري، أو عالم في أصول الفقه وهو عالم في أصول الفقه معتزلي. طيب ما الفائدة أن تكون عالم في اللغة أو في أصول الفقه وأنت أشعري أو معتزلي؟ هذا غلط. لذلك نحن نحاول جادين الإخوة اللي بيدرسوا اللغة يجعل اللغة مطية للعلم الشرعي. أنت لماذا تتعلم اللغة الآن؟ هل هذه غاية في ذاتها أم هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة؟ وسيلة لفهم الكتاب والسنة، وسيلة لكي تفهم كتاب الله. فحينما تهجر كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام من أجل اللغة فقد جعلت الوسيلة غاية، وهذا غلط، هذا خطأ كبير. نعم. فخذ من اللغة ما ينفعك في فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وصدق من نسخ ورجاء.
ولذلك يعني بلغني أحد الإخوة أن بعض الإخوة يعني مع الأسف الذين يعني يجلسون في القاهرة الآن يقولون لماذا لا ندرس الإنجليزية أيضا؟ لماذا ندرس اللغة العربية فقط؟ ندرس الإنجليزية أيضا، ولماذا لا ندرس شبهات الخوارج والتكفيرين حتى نرد عليهم؟ وهم بعض لم يؤصلوا في العلم الشرعي، فوقعوا في قول التكفيريين في مسألة العذر بالجهل ومسألة الحكم. هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. تأتي إلى يعني مسائل عظيمة يتكلم فيها الفحول، تكلم فيها أنت بدون تأصيل، أول ما تبدأ في العلم تدخل في الشبهات. كيف ذلك؟ أنت لم تؤصل علم الشرع تدخل في الشبهات، فتدخل الشبهة في قلبك ولسان أن تخرجها، بل أصلا قد لا تدري أنها شبهة فتظن أنها الحق، وأنت إنما أصبحت أشعريا أو خارجيا أو معتزليا. لماذا تجلس على الشبهات؟ لماذا حذر السلف من جلس أهل الأهواء؟ اترك الرد هذا للفوزان، لابن باز، للألباني، لابن عثيمين، اتركه لهم يا أخي. من أنت؟ انجو بنفسك أولا، أما تقول كل حياتك ردود 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 وأنت بعد لم تؤصل كتابا في العقيدة، هذا لن يفلح أبدا، هذا سيقع سيقع، طال الأمل أم قصر. نعم.
رحمه الله وصحب النسخ مرادلة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخفض مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها النافر من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم.
ولذلك الذين يحذرون من مجالس العلم يعني هؤلاء جناح على ولاة الأمر أن يحاكموهم لأنهم ارتكبوا جناية عظيمة في حق الشريعة. والله لو أنني ولي أمر لسجنت هؤلاء جميعا الذين يحذرون من مجالس العلم ومن مجالس العلماء. هؤلاء خونة، أهل خيانة، وليس عندهم أمانة حينما يحذرون من مجالس يعني ورثة الأنبياء العلماء والعياذ بالله. نعم، من مجالس هي محط أنظار الملائكة، مجالس تحفها الملائكة، كيف يحذر من هذه المجالس إلا إنسان خائن والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من الصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى. والدليل المادي.
نعم. لا تأخذ العلم.
قال: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. نعم. يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف.
نعم.
انتهى.
فأين الأسانيد الآن في القرآن؟ وأين الذين تعلموا وتصدروا من 30 سنة تصدروا يلعبون بعقيدة الأمة وأحكامها وفقهها ويتصدرون القنوات والشاشات؟ وكل دليل عندهم هو أنه من 30 سنة بيدعو إلى الله. وهل هذا دليل على أنك تتصدر أنك من 30 سنة؟ ولكن نقول لك حينما بدأت تعلم الناس من أذن لك في التعليم؟ هل أذن لك أحد؟ ومالك حينما أراد أن يجلس أو حينما جلس للناس قال: ما جلست إلا بعدما شهد لي 70 معتما أو 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. ما لنا علاقة أنت قبلك 60 سنة بالدرس ولا 1000 سنة بالدرس، ما لنا علاقة بهذا. العلاقة أنت على من درست، أنت مين، من أنت حتى تجلس تدرس. ولذلك حينما تأتي الفتن تجد هؤلاء يتلونون ويتخبطون ويركبون الموجة حيث كانت، مراعين في ذلك أهواء الناس وليس إرضاء الله عز وجل والعياذ بالله. في سنة المظاهرة حرام والأمة بتنعم وزي سقي الجحا، دخل مية من هنا وطلعها من هنا ولا فائدة. وفي سنة المظاهرات خرجوا من الجهاد ونزلت بنفسي وأولادي، سبحان الله كيف ذلك. والآن المظاهرات حرام ولا تجوز، حرام حلال حرام، ما ندري ما الذي سيحدث بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: الدليل المادي يقال القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف، مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر.
الدليل المادي يعني المحسوس والملموس. ارجع إلى كل كتب التراجم، هل رأيت شيخا بلا شيوخ؟ هل رأيت شيخ طلع من تحت الأرض كذا نبت؟ من تحت الأرض كذا زي النبات؟ حتى النبات لابد أن يسقى حتى ينبت، لا يوجد شيخ هكذا. إذا له شيوخ لازم في التراجم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين من الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقم.
لراقم يعني يقصد نفسه بكر بن عبد الله أبو زيد. نعم.
وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 للهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخ؟
نعم.
فقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم. فلما دخل في الكتب دخل فيه غير حافظين.
نعم. صدق الأوزاعي رحمه الله من أئمة التابعين. أعد: كان هذا العلم كريما.
كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم.
هكذا يتلقاه ولا يتلاقاه؟ في ألف بعد اللام. ها؟
كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم. نعم. فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.
نعم. صدق رحمه الله. نعم. ولذلك ليس كل من ألف كتابا فهو عالم، لا، خصوصا بعد وجود الشبكات والانترنت والكمبيوتر. الآن ممكن تألف في اليوم مجلد، فعلا لو جلست على التأليف ممكن تؤلف في اليوم مجلد، مجلد من 300 أو 400 أو 500 صفحة، جمع قص والصق قص والصق قص والصق. لا، هذا لا يصلح. هذا إنسان لا تجرأ على التأليف إلا بعد ما بعد أن يستوي عوده أو يكلفه علماؤه بذلك والشيوخ بذلك، اجمع بحثي في هذه المسألة، رد على هذه المسألة، وهكذا. أما نتجرأ يمسك القلم ويكتب، ولا ينبغي تشجيع الطلاب على ذلك، ومن شجعهم فهو مخطئ، هو سالك غير السبيل. لا، اصبر اصبر، لا تتعجل، كتاب تموت والكتاب موجود، ماذا ستفعل إذا كان فيه خطأ؟ وأنت تقدمت على شيء وتجرأت عليه لست أهلا له. نعم. وسيما في النوازل الأمور النازلة لا يتكلم الإنسان فيها إلا على سبيل النقل عن أهل العلم، أما أن يتصدر وهو يكتب في نازلة عظيمة، لا لا. نعم.
قال رحمه الله: وروى مثل ابن المبارك عن الأوزاعي: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقل ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يعيد المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى. وابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه.
ولذلك أيها الإخوة اللي درس عن طريق النت وعن طريق الشبكات والكتب، انظر في عبادته وانظر في أخلاقه وانظر في معاملاته، تجده ضعيفا في هذا، بخلاف من رأى العلماء وأخذ من سمت أهل العلم في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي حسن جواره وسمته، لأنه أخذ من السمت. أما من الكتاب، أنت تقرأ من الكتاب، كل أحد ممكن يقرأ من الكتاب، ممن يستطيعون القراءة. ولذلك لا تأخذ العلم من المصحف ولا القرآن من المصحف. التلقي التلقي لا بد منه. نعم. لذلك سنة واحدة تلقى أفضل من 10 سنوات تقرأ من الكتب. أليس كذلك؟ بلى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وكان أبو حيان كثير ما يشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من الإدراك العلومي وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم.
نعم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. هذا قول السلف أبو حيان الأندلسي. نعم.
تلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
من توم الحكيم. هناك مثل مشهور يسمى حمار توما. نعم. وفيه بيت يعني فيه نظر: لو أنصف الدهر يوما يعني كان الحمار يركب صاحبه، لأنه أولى بأن يركب، يعني يصبح الحمار هو الراكب وصاحبه هو المركوب. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. 18: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه.
بعد أن انتهى رحمه الله من بيان أهمية أو كيفية طلب العلم وأنه لا بد من التلقي على الشيوخ، شرع في بيان حرمة العلماء والشيوخ، وهذا من الترتيب الجيد. نعم. قال
رحمه الله: 18: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار من العثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث معه وحسن السؤال والاستماع.
والتحدث معه ولا إليه؟ نعم، إليه.
فخذ في مجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب.
نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام، قال الربيع، قال الإمام الشافعي: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. بماذا؟ بصوت الصفحة، بس هذا الصوت فقط، يصفح صفحا رفيقا في وجود مالك. بهذا صار الشافعي إماما مع الجد والاجتهاد والصدق. مما تأدب مع شيخ الإمام مالك قال: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما كان هو بهذا الأدب مع شيوخه رزق طلابا مؤدبين معه. فهذا الربيع يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. من الأدب مع شيخ الشافعي، لما تأدب مع شيخه نال الأدب من تلامذته. فلا بد من الأدب مع العلماء. وأما الكلام في أهل العلم والراسخين من العلماء أو طلاب العلم السلفيين فهذا خطأ. يقول ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم، يعني العلماء، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وترك التطاول والممارات أمامه،
يعني الجدال أو تفتي في وجوده، هذا ليس من الأدب. نعم.
وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير،
بكلام أو مسير، إلا إذا كان هناك ضرر ربما يلحق به تتقدم، كما فعل الصديق مع الرسول عليه السلام في الغار، تقدم عليه للحاجة. نعم.
أو إكثار الكلام عنده.
نعم.
أو مداخلته أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك. أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال. لا سيما مع شهود الملك.
لا سيما على الملك. بعض الناس لا يحب أن يسأل إلا على الملأ حتى لا حتى يظهر في هذا المجلس. لا يحذر من هذا، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان في الرياء والعياذ بالله. مع لا سيما مع التسجيلات، عايز يبان صوته اللي كان بيحضر عند فلان ويثبت بس حضور وانصراف، يحضر مرة ويسجل اسمه ويكون بدرس عند الشيخ بس، يتغدى مع الشيخ ويسجل به أو يتصل بالشيخ ويسجل المكالمة ويكتب ترجمة لي على النت ولا على القناة، عنده قناة بملايين، أنا تلميذ الشيخ وهذا الدليل، هاتفته بالهاتف مرة فأنا تلميذ عنده. نعم، هذا من التلاعب والمخادعة والعياذ بالله. نعم، إنما تلميذ اجلس واثني ركبتيك كما جلس جبريل، كما جلس جبريل بين يدي الرسول لما أراد أن يسأله ثلاثة أسئلة. نعم، وقد رأينا والله العلماء يجلسون في مجالس علماء هكذا. يعني أحد العلماء جاء في مجلس الشيخ الرجحي، كانت في دورة علمية، فجاء الشيخ الرجحي ما أنهى الدرس بعد ومعه كتابه يحمله في يده هكذا، فجاء واقترب من الشيخ عبد العزيز الرجحي وجلس ثانيا ركبتيه رغم أنهما قرناء في السن، إلى أن انتهى الشيخ من درسه وقام يقبل رأسه والشيخ عبد العزيز يدفع عن نفسه، فكان مشهد لا يجوز التصوير لصورته. هذا أدب، ويعلمك بهذا الأدب أو يعلمنا بهذا جميعا الأدب مع العلماء. نعم، هذا الأدب، ومع هذا الأدب كله لا نعطيهم العصمة، ليسوا معصومين كما يقول الرافضة أو الاثنى عشرية خصوصا، لا ليسوا معصومين. علماؤنا نجلهم ونقدرهم لأنهم ورثة نبينا عليه السلام، ولكن لا نعطيهم العصمة الوسط، لا غلو بإعطائهم العصمة ولا جفاء بالكلام فيهم إذا أخطأ. يومك هذا بعض الناس صار يقول الشيخ رسان يكفر بالتشريع العام، ليه؟ لأنه قرأ عليه القول المفيد للشيخ ابن عثيمين في مسألة التشريع العام وكلام الشيخ فيها الأول ولم يعلق عليه. يا أنت أعمى أم أنت غبي لا تفهم؟ كل هذه الحرب التي شنها الشيخ رسلان على التكفيريين وتأصيل هذه المسألة ثم تقول أنه يكفر بالتشريع العام وينتشر بين بعض الشباب هذا الكلام ويروجه بعض الناس، وهؤلاء أمرهم خطير، عليهم أن يبادروا بالتوبة، عليهم أن يؤوبوا ويتوبوا ويرجعوا. نعم.
قال رحمه الله: فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمي، فإنه رافع في الأدب، ولا تخاطب بدار الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.
نعم، ولذلك أهل البدع إذا جاءوا في مجالسنا نعرفهم من وجوههم في الدرس، يجلس مقفهر الوجه، مصفر الوجه، غضبان، أن الكلام لا يعجبه مهما أخفى، فإن أحدا إذا أخفى سريرة في قلبه يظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات اللسان، مهما أخفى يظهر حاله المندس، لأن وجد من يندس الآن في صور السلفيين وآخر يتكلم عن العلماء من الحدادية البغيضة. نعم، فلا بد إذا جلست في مجلس شيخك أن تظهر السرور، لأنه يعلمك ما يوصلك إلى جنات الله وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقط ذلك من عينك.
الله أكبر، أين هذا عند الحدادي البغيضة؟ إذا وقع خطأ من شيخك فلا يسقطه ذلك من عينك، ولكن تنبهه على الخطأ على حسب، إن كان على مستوى طلاب معروفين ولا يسجل الدرس ينبه بعد الدرس، وإن كان يسجل وعلى المستوى العام فإنه ينبه في الدرس، لا مانع. نعم.
قال: فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟
نعم، من أسباب حرمان علم العلماء عدم الأدب معه، والصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم ضربوا مثلا أعظم في هذا. هذا عبد الله بن عباس يتوسل عتبة دار زيد بن ثابت وبيت زيد بن ثابت، ينام على عتبة الباب، فيخرج زيد يقول: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. يقول: أنت أحق أن يؤتى إليك، أنا الذي آتي إليك، لا تأتيني أنت. ويمسك بخطام ناقته، يعني الحبل الذي ينقاد به بعيره، فيقول: خل عنها يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. هذا الأدب مع الجد والاجتهاد في الطلب من ابن عباس. قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، أذل نفسه للعلم فعز مطلوبا بعد ذلك. فلما رأى اجتماع الناس إليه أو قال عليه، قال: ذاك الفتى كان أعقل مني، كان عاقلا. وبعض الناس يروح هنا 5 شهور، هنا 6 شهور، هنا سنة، هنا سنتين، ولا يمكث في مكان، لذلك لا ينبت. فمن ثبت نبت، أثبت عند شيخ من أهل السنة وامكث وأصبر، لأن من رام أخذه جملة تركه جملة، أثبت حتى يستوي عودك، على الأقل انتهي في كل فن من كتاب أو كتابين، ثم اقرأ، إن شاء الله تكون مأمون عليك الزلل في القراءة، أو لا تتعجل في التصدر. نعم.
قال رحمه الله: واحذر أن تمارس معه ما يبزره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى بحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
نعم. نعم. إذا ذهبت من عند شيخ فاستأذنه وقل واستنصحه، ربما مرض الشيخ أو سافر الشيخ أو حدث له عارض، فقل: أستأذنك أن أذهب إلى شيخ آخر من أهل السنة، وعلى من تدلنا يا شيخنا، وهكذا. هذا أطيب لقلبه، وهذا من الأدب ومن حقه عليك، وأيضا فيه نفع لك لأنه يدلك على الخير. نعم.
قال رحمه الله: إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء بحق شيخك في أمته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي،
وتقول الرضاع والرضا بالكسر مع التجديد أو الفتح مع التجديد، كما سيأتي معنا شرع الفقه، تقول: باب الرضاعة وباب الرضاعة. نعم.
وتسمية بعض العلماء لهم القوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع العاجم والطرفية والمبتدعة الخلفية،
يعني الصوفية. نعم.
من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي
أما تقبيل يد العالم فجائز. نعم. قال مسلم للبخاري: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين. نعم.
وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام.
نعم، هذا ليس من السنة، يصافح الإنسان الإنسان يصافح هكذا، يعني يخبط باليمين مع الشمال على يده. والسنة أن يصافح، المصافحة وضع الأكف مع وضع الأكف في الأكف أو مع الأكف، لا يفعل هكذا، هذا ليس من السنة. نعم. أو أنه يعانق الأخ كلما قابله، لا، إنما العناق سنة، سنة الصحابة إذا رجعوا من سفر أو حدث لأحدهم خيرا، كما عانق كعب لما جاءت توبته رضي الله عنه. وأيضا يقول لعله الأثر إبراهيم النخعي قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا عادوا من سفر يعانق أحدهم العناق. وأما التقبيل فلا يجوز، تقبيل للرجال لا يجوز، وإنما المعانقة. يا رسول الله، يقابل أحدنا أخاه أينحني له؟ قال: لا. أيقبله؟ قال: لا. أيعانقه؟ أيصافحه؟ قال: نعم. وأما في السفر يصافحه ويعانقه إذا عاد من السفر، هذا من السنة. وعلينا أن نقي هذه السنة، سنة الصحابة التي أقرهم الرسول عليها. إذا عاد الأخ من سفر لابد أن تحسس أخاك أو يحس منك أخوك أنك كنت في يعني في يعني في انتظار لقدومه، وتظهر البهجة عند قدومه. لما رأى عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قادما قال: لقد جاءكم إناء أو وعاء ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود. يبشر الإنسان بقدوم العلماء وقدوم طلاب العلم، ويفرح بقدوم بمقدمهم لأنهم ورثة الأنبياء، يفرح بهذا ويقدر العلماء. إذا جاءنا عالم لابد أن نتأدب معه جميعا كطلاب علم، لابد أن نتأدب مع العالم ونظهر البهجة بوجود والسرور والفرح بوجود علمائنا. ومع ذلك لا نعطيهم العصمة، لا، لا نعطيهم العصمة، لا غلو ولا جفاء. نعم.
قال رحمه الله: كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء مد السلام.
وهذا لا يجوز، هذا منهي عنه، لا يجوز الإنسان إذا يأتي يصافح عالم ينحني هكذا. كان علماؤنا يحذرون من ذلك جدا، إذا رأوا شيخ جاء منحنيا يقول: ارفع رأسك، ارفع ظهرك، لا ينحني الإنسان ويصافح، إن هذا أشبه بالركوع بين يديه، هذا غلط، هذا من حقوق الله الخاصة به جل وعلا. يقابل واحدنا أخاه أينحني له؟ قال: لا. نعم. ولما فعل معاذ صيد بين يدي الرسول قال: ما هذا؟ مستنكرا قال: وجدتهم يفعلون ذلك في اليمن مع كبرائهم، وأنت أحق بذلك. قال: لا تفعل. الشام، الشام أم اليمن؟ الشام. الابتراجة أنا أحفظه في اليمن. فقال: لا تفعل، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد، أن تسجد لزوجها، يعني عظم فضله عليها. نعم.
قال رحمه الله: واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. انظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 83,000 للهجرة رحمه الله تعالى في المصائب، فإنه فائق السياق.
نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هنا سؤال مهم متعلق بدرس الحقيقة، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين وإياكم. كيف نرد على من قال لا يدخل في هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأما مثل أبي سفيان وغيره لا يدخلون في هذه الآية؟ هل أحد قال ذلك؟ من الذي كتب هذا الورقة؟ السؤال، ها؟ من اللي كتب الورقة هذا؟ السؤال هذا لا يوجد أحد؟ من أين جاء؟ ها؟ لو قال أحد هذا فهو ضال ومضل والعياذ بالله. لا، هذا في كل المهاجرين وفي كل الأنصار والصحابة رضي الله عنهم. كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة من كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى. قال رحمه الله في الفصل الثاني، في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي في الأدب السابع عشر، عند نقله لكلام العلماء تردي على علي بن رضوان، قال: وقد بسط الصفدي في الوالي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء.
الرد عليه في ماذا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن الصفدي قال يمكن أخذ العلم عن طريق الصحف والكتب، فرد عليه العلماء. نعم.
قال: وقد بسط الصفدي في الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معلومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ،
ولذلك العلماء يصححون التصحيف الذي يأتي في الكتب. وحتى مع سبحان الله تقدم الناس في الطباعة والوسائل الحديثة في الكتابة، إلا أن التصحيف كثير جدا، لأن الناس يهتموا الآن يعني الذوق في الكتابة والألوان وأنواع الكتابة بالنسخة والرقعة إلى آخره وأنواع الخطوط، ولم يهتموا بشيء أهم من هذا كله وهو التحقيق المخطوط، وهذا لا يقل أهمية عن التحقيق الحديثي. نعم. ولذلك الآن هل تعرف أحدا مشهور بل مغمور في التحقيق المخطوطي؟ أما في تحقيق الأحاديث يجب أن نحقق الأحاديث وهو يعني ليس عنده أي صنعة في هذا الفن، خصوصا بعد ظهور الكمبيوتر وبعض البرامج الحديثية. نعم. أما التحقيق المخطوط يحتاج إلى جهد وإلى حدة في الذهن في الذكاء وقوة في الملاحظة جدا، حرف لا يوجد عليه نقط، يقرأ زيد ويقرأ ريد، فيحتاج إلى دقة في الملاحظة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغرض بزوال البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب.
نعم، قد يكون مذهب صاحب الكتاب أشعري أو معتزلي، وتقع بسبب ذلك في الأشعرية أو في الاعتزالية، وهذا غلط. نعم. ولذلك بعض الإخوة يتبحرون في بعض الفنون كاللغة أو مثلا في الأصول، وإذا به العالم الذي يقرأ له في اللغة أو الأصول أشعري أو معتزلي، فهذا يتبحر يصبح عالم في اللغة وهو عالم أشعري، أو عالم في أصول الفقه وهو عالم في أصول الفقه معتزلي. طيب ما الفائدة أن تكون عالم في اللغة أو في أصول الفقه وأنت أشعري أو معتزلي؟ هذا غلط. لذلك نحن نحاول جادين الإخوة اللي يدرسوا اللغة يجعل اللغة مطية للعلم الشرعي. أنت لماذا تتعلم اللغة الآن؟ هل هذه غاية في ذاتها أم هي وسيلة لفهم الكتاب والسنة؟ وسيلة لفهم الكتاب والسنة، وسيلة لكي تفهم كتاب الله. فحينما تهجر كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام من أجل اللغة فقد جعلت الوسيلة غاية، وهذا غلط، هذا خطأ كبير. نعم. فخذ من اللغة ما ينفعك في فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وسوء من نسل ورجاء.
ولذلك يعني بلغني أحد الإخوة أن بعض الإخوة يعني مع الأسف الذين يعني يجلسون في القاهرة الآن يقولون: لماذا لا ندرس الإنجليزية أيضا؟ لماذا ندرس العربية فقط؟ ندرس الإنجليزية أيضا، ولماذا لا ندرس شبهات الخوارج والتكفيرين حتى نرد عليهم؟ وهم بعض لم يؤصلوا في العلم الشرعي، فوقعوا في قول التكفيريين في مسألة العذر بالجهل ومسألة الحاكم. هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. تأتي إلى يعني مسائل عظيمة يتكلم فيها الفحول، تكلم فيها أنت بدون تأصيل، أول ما تبدأ في العلم تدخل في الشبهات. كيف ذلك؟ أنت لم تؤصل علم شرعي تدخل في الشبهات، فتدخل الشبهة في قلبك ولا تستطيع أن تخرجها، بل أصلا قد لا تدري أنها شبهة فتظن أنها الحق، وأنت إنما أصبحت أشعريا أو خارجيا أو معتزليا. لماذا تجلس على الشبهات؟ لماذا حذر السلف من جلس أهل الأهواء؟ اترك الرد هذا للفوزان، لابن باز، للألبان، لابن عثيمين، اتركه لهم يا أخي. من أنت؟ انجو بنفسك أولا، أما تقول كل حياتك ردود 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 وأنت بعد لم تؤصل كتابا في العقيدة، هذا لن يفلح أبدا، هذا سيقع سيقع، طال الأمل أم قصر. نعم.
رحمه الله: وسوء من نسخ ورجالة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخفض مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها النافر من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم.
ولذلك الذين يحذرون من مجالس العلم يعني هؤلاء جناح على ولاة الأمر أن يحاكموهم لأنهم ارتكبوا جناية عظيمة في حق الشريعة. والله لو أنني ولي أمر لسجنت هؤلاء جميعا الذين يحذرون من مجالس العلم ومن مجالس العلماء. هؤلاء خونة، أهل خيانة، وليس عندهم أمانة حينما يحذرون من مجالس يعني ورثة الأنبياء العلماء والعياذ بالله. نعم. من مجالس هي محط أنظار الملائكة، مجالس تحفها الملائكة، كيف يحذر من هذه المجالس إلا إنسان خائن والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من الصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى. والدليل المادي.
نعم. لا تأخذ العلم.
قال: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي.
نعم.
يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف.
نعم.
انتهى.
فأين الأسانيد الآن في القرآن؟ وأين الذين تعلموا وتصدروا من 30 سنة تصدروا يلعبون بعقيدة الأمة وأحكامها وفقهها ويتصدرون القنوات والشاشات؟ وكل دليل عندهم هو أنه من 30 سنة بيدعو إلى الله. وهل هذا دليل على أنك تتصدر أنك من 30 سنة؟ ولكن نقول لك: حينما بدأت تعلم الناس من أذن لك في التعليم؟ هل أذن لك أحد؟ ومالك حينما أراد أن يجلس أو حينما جلس للناس قال: ما جلست إلا بعدما شهد لي 70 معتما أو 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. ما لنا علاقة أنت قبلك 60 سنة بالدرس ولا 1000 سنة بالدرس، ما لنا علاقة بهذا. العلاقة أنت على من درست، أنت مين، من أنت حتى تجلس تدرس. ولذلك حينما تأتي الفتن تجد هؤلاء يتلونون ويتخبطون، ويركبون الموجة حيث كانت، مراعين في ذلك أهواء الناس وليس إرضاء الله عز وجل والعياذ بالله. في سنة المظاهرة حرام والأمة بتنعم وزي سقي الجحا دخل مية من هنا وطلعها من هنا ولا فائدة. وفي سنة المظاهرات خرجوا من الجهاد ونزلت بنفسي وأولادي، سبحان الله كيف ذلك. والآن المظاهرات حرام ولا تجوز، حرام حلال حرام، ما ندري ما الذي سيحدث بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: الدليل المادي يقال القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف، مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر.
الدليل المادي يعني المحسوس والملموس. ارجع إلى كل كتب التراجم، هل رأيت شيخا بلا شيوخ؟ هل رأيت شيخ طلع من تحت الأرض كذا نبت من تحت الأرض كذا زي النبات؟ حتى النبات لابد أن يسقى حتى ينبت، لا يوجد شيخ هكذا، إذا له شيوخ لازم في التراجم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين من الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقم.
لراقم يعني يقصد نفسه بكر بن عبد الله أبو زيد. نعم.
وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 للهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخ؟
نعم.
فقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهلين.
نعم. صدق الأوزاعي رحمه الله من أئمة التابعين. أعد: كان هذا العلم كريما.
قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم.
هكذا يتلقاه ولا يتلاقاه؟ في ألف بعد اللام. ها؟
كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم. نعم. فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.
نعم. صدق رحمه الله. نعم. ولذلك ليس كل من ألف كتابا فهو عالم، لا، خصوصا بعد جيل الشبكات والانترنت والكمبيوتر. الآن ممكن تألف في اليوم مجلد، فعلا لو جلست على التأليف ممكن تؤلف في اليوم مجلد، مجلد من 300 أو 400 أو 500 صفحة، جمع قص والصق قص والصق قص والصق. لا، هذا لا يصلح. هذا لا تجرى على التأليف إلا بعد ما بعد أن يستوي عوده أو يكلفه علماؤه بذلك والشيوخ بذلك، اجمع بحث في هذه المسألة، رد على هذه المسألة وهكذا. أما نتجرأ يمسك القلم ويكتب، ولا ينبغي تشجيع الطلاب على ذلك، ومن شجعهم فهو مخطئ، هو سالك غير السبيل. لا، اصبر اصبر، لا تتعجل، كتاب تموت والكتاب موجود، ماذا ستفعل إذا كان فيه خطأ؟ وأنت تقدمت على شيء وتجرأت عليه لست أهلا له. نعم. وسيما في النوازل الأمور النازلة لا يتكلم الإنسان فيها إلا على سبيل النقل عن أهل العلم، أما أن يتصدر وهو يكتب في نازلة عظيمة، لا لا. نعم.
قال رحمه الله: وروى مثل ابن المبارك عن الأوزاعي: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقل ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يعيد المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه.
ولذلك أيها الإخوة اللي درس عن طريق النت وعن طريق الشبكات والكتب، انظر في عبادته وانظر في أخلاقه، وانظر في معاملاته تجده ضعيفا في هذا، بخلاف من رأى العلماء وأخذ من سمت أهل العلم في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي حسن جواره وسمته، لأنه أخذ من السمت. أما من الكتاب، أن تقرأ من الكتاب، كل أحد ممكن يقرأ من الكتاب ممن يستطيعون القراءة، ولذلك لا تأخذ العلم من المصحف ولا القرآن من المصحف. التلقي، التلقي لا بد منه. نعم، لذلك سنة واحد يتلقى أفضل من 10 سنوات تقرأ من الكتب، أليس كذلك؟ بلى. نعم نعم.
قال رحمه الله: وكان أبو حيان كثيرا ما يشد يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف من لإدراك العلومي وما يدري الجمهور بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم.
نعم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، هذا قول السلف أبو حيان الأندلسي. نعم.
تلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
من توم الحكيم، هناك مثل مشهور يسمى حمار توما. نعم، وفيه بيت يعني فيه نظر: لو أنصف الدهر يوما يعني كان الحمار يركب صاحبه، لأنه أولى بأن يركب، يعني يصبح الحمار هو الراكب وصاحبه هو المركوب. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. 18: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن
عليه. بعد أن انتهى رحمه الله من بيان أهمية أو كيفية طلب العلم وأنه لا بد من التلقي على الشيوخ، شرع في بيان حرمة العلماء والشيوخ، وهذا من الترتيب الجيد. نعم. قال
رحمه الله: 18: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتح الطلب لتأمن من العثار والزلل. فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث معه وحسن السؤال والاستماع.
والتحدث معه ولا إليه؟ نعم، إليه.
فخذ في مجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب.
نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام، قال الربيع، قال الإمام الشافعي: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. بماذا؟ بصوت الصفحة، بس هذا الصوت فقط، يصفح صفحا رفيقا في وجود مالك. بهذا صار الشافعي إماما مع الجد والاجتهاد والصدق، مما تأدب مع شيخ الإمام مالك. قال: كنت أصفح الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن أزعجه. ولما كان هو بهذا الأدب مع شيوخه رزق طلابا مؤدبين معه. فهذا الربيع يقول: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه، من الأدب مع شيخ الشافعي. لما تأدب مع شيخه نال الأدب من تلامذته، فلا بد من الأدب مع العلماء. وأما الكلام في أهل العلم والراسخين من العلماء أو طلاب العلم السلفيين فهذا خطأ. يقول ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم، يعني العلماء، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وترك التطاول والمماراة أمامه،
يعني الجدال أو تفتي في وجوده، هذا ليس من الأدب. نعم.
وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير،
إلا إذا كان هناك ضرر ربما يلحق بتتقدم، كما فعل الصديق مع الرسول عليه السلام في الغار، تقدم عليه للحاجة. نعم.
أو إكثار الكلام عنده.
نعم.
أو مداخلته أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منه. أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال، لا سيما مع شهود الملأ.
لا سيما على الملأ. بعض الناس لا يحب أن يسأل إلا على الملأ حتى لا حتى يظهر في هذا المجلس. لا، احذر من هذا، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان في الرياء والعياذ بالله. مع سيما مع التسجيلات، عايز يبان صوته اللي كان بيحضر عند فلان ويثبت بس حضور وانصراف، يحضر مرة ويسجل اسمه ويقول كنت بدرس عند الشيخ ابن باز، يتغدى مع الشيخ ويسجل أو يتصل بالشيخ ويسجل المكالمة ويكتب ترجمة لي على النت ولا على القناة، عنده قناة بملايين، أنا 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 تلميذ الشيخ وهذا الدليل، هاتفته بالهاتف مرة، فأنا تلميذ عنده. نعم، هذا من التلاعب والمخادعة والعياذ بالله. نعم، إنما تلميذ اجلس واثني ركبتك كما جلس جبريل، كما جلس جبريل بين يدي الرسول لما أراد أن يسأله ثلاثة أسئلة. نعم، وقد رأينا والله العلماء يجلسون في مجالس علماء هكذا. يعني أحد العلماء جاء في مجلس الشيخ الرجحي، كانت في دورة علمية، فجاء الشيخ الرجحي ما أنهى الدرس بعد ومعه كتابه يحمله في يده هكذا، فجاء واقترب من الشيخ عبد العزيز الرجحي وجلس ثانيا ركبتيه، رغم أنهما قرناء في السن، إلى أن انتهى الشيخ من درسه وقام يقبل رأسه والشيخ عبد العزيز يدفعه عن نفسه، فكان مشهد لا يجوز التصوير لصورته. هذا أدب، ويعلمك بهذا الأدب أو يعلمنا بهذا جميعا الأدب مع العلماء. نعم، هذا الأدب، ومع هذا الأدب كله لا نعطيهم العصمة، ليسوا معصومين كما يقول الرافضة أو الاثنى عشرية خصوصا، لا ليسوا معصومين، علماؤنا نجلهم ونقدرهم لأنهم ورثة نبينا عليه السلام، ولكن لا نعطيهم العصمة الوسط، لا غلو بإعطائهم العصمة ولا جفاء بالكلام فيهم إذا أخطأ. يومك هذا بعض الناس صار يقول الشيخ رسان يكفر بالتشريع العام، ليه؟ لأنه قرأ عليه القول المفيد للشيخ ابن عثيمين في مسألة التشريع العام وكلام الشيخ فيها الأول ولم يعلق عليه. يا أنت أعمى أم أنت غبي لا تفهم؟ كل هذه الحرب التي شنها الشيخ رسلان على التكفيريين وتأصيل هذه المسألة ثم تقول أنه يكفر بالتشريع العام وينتشر بين بعض الشباب هذا الكلام ويروجه بعض الناس، وهؤلاء أمرهم خطير، عليهم أن يبادروا بالتوبة، عليهم أن يؤوبوا ويتوبوا ويرجعوا. نعم.
قال رحمه الله: فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمي فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطب بدار الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.
نعم، ولذلك أهل البدع إذا جاءوا في مجالسنا نعرفهم من وجوههم في الدرس، يجلس مقفهر الوجه، مصفر الوجه، غضبان، أن الكلام لا يعجب مهما أخفى، فإن أحدا إذا أخفى سريرة في قلبه يظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات اللسان، مهما أخفى يظهر حاله المندس، لأنه وجد من يندس الآن في صور السلفيين وآخر يتكلم عن العلماء من الحدادية البغيضة. نعم. فلا بد إذا جلست في مجلس شيخك أن تظهر السرور، لأنه يعلمك ما يوصلك إلى جنات الله وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقط ذلك من عينك.
الله أكبر. أين هذا عند الحدادية البغيضة؟ إذا وقع خطأ من شيخك فلا يسقطه ذلك من عينك، ولكن تنبهه على الخطأ على حسب. إن كان على مستوى طلاب معروفين ولا يسجل الدرس ينبه بعد الدرس، وإن كان يسجل وعلى المستوى العام فإنه ينبه في الدرس، لا مانع. نعم.
قال: فإنه سبب لإهمالك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟
نعم، من أسباب حرمان علم العلماء عدم الأدب معه، والصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم ضربوا مثلا أعظم في هذا. هذا عبد الله بن عباس يتوسل عتبة دار زيد بن ثابت وبيت زيد بن ثابت، ينام على عتبة الباب، فيخرج زيد يقول: يا ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتيناك. يقول: أنت أحق أن يؤتى إليك، أنا الذي آتي إليك، لا تأتيني أنت. ويمسك بخطام ناقته، يعني الحبل الذي ينقاد به بعيره، فيقول: خل عنها يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. هذا الأدب مع الجد والاجتهاد في الطلب من ابن عباس. قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، أذل نفسه للعلم فعز مطلوبا بعد ذلك. فلما رأى اجتماع الناس إليه أو قال عليه، قال: ذاك الفتى كان أعقل مني، كان عاقلا. وبعض الناس يروح هنا 5 شهور، هنا 6 شهور، هنا سنة، هنا سنتين، ولا يمكث في مكان، لذلك لا ينبت. فمن ثبت نبت، أثبت عند شيخ من أهل السنة وامكث وأصبر، لأن من رام أخذه جملة تركه جملة. أثبت حتى يستوي عودك، على الأقل انتهي في كل فن من كتاب أو كتابين، ثم اقرأ إن شاء الله تكون مأمون عليك الزلل في القراءة، أو لا تتعجل في التصدر. نعم.
قال رحمه الله: واحذر أن تمارس معه ما يبزره، ومنه ما يسميه المولد حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
نعم. نعم. إذا ذهبت من عند شيخ فاستأذنه واستنصحه، ربما مرض الشيخ أو سافر الشيخ أو حدث له عارض، فقل: أستأذنك أن أذهب إلى شيخ آخر من أهل السنة، وعلى من تدلنا يا شيخنا، وهكذا. هذا أطيب لقلبه، وهذا من الأدب ومن حقه عليك، وأيضا فيه نفع لك لأنه يدلك على الخير. نعم.
قال رحمه الله: إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء بحق شيخك في أمته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي،
وتقول الرضاع والرضاع بالكسر مع التجديد أو الفتح مع التجديد، ونسأتي معنا شرع الفقه، تقول: باب الرضاعة وباب الرضاعة. نعم.
وتسمية بعض العلماء لهم القوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية،
يعني الصوفية. نعم.
من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي
من لحس الأيدي، أما تقبيل يد العالم فجائز. نعم. قال مسلم للبخاري دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذي. نعم.
وتقويم الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام.
نعم هذا ليس من السنة. يصافح الإنسان الإنسان يصافح هكذا يعني يخبط باليمين مع الشمال على يده، والسنة أن يصافح المصافحة وضع الأكف مع وضع الأكف في الأكف أو مع الأكف، لا يفعل هكذا، هذا ليس من السنة. نعم. أو أنه يعانق الأخ كلما قابله، لا، إنما العناق سنة، سنة الصحابة إذا رجعوا من سفر أو حدث لأحدهم خيرا، كما عانق كعب لما جاءت توبته رضي الله عنه. وأيضا يقول لعله الأثر لإبراهيم النخعي قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا عادوا من سفر يعانق أحدهم العناق. وأما التقبيل فلا يجوز، تقبيل للرجال لا يجوز، وإنما المعانقة، يا رسول الله يقابل أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيعانقه؟ أيصافحه؟ قال نعم. وأما في السفر يصافحه ويعانقه إذا عاد من السفر، هذا من السنة، وعلينا أن نقي هذه السنة، سنة الصحابة التي أقرهم الرسول عليها. إذا عاد الأخ من سفر لابد أن تحسس أخاك أو يحس منك أخوك أنك كنت في يعني في يعني في انتظار لقدومه، وتظهر البهجة عند قدومه. لما رأى عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قادما قال لقد جاءكم إناء أو وعاء ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود، يبشر الإنسان بقدوم العلماء وقدوم طلاب العلم ويفرح بقدوم بمقدمهم لأنهم ورثة الأنبياء، يفرح بهذا ويقدر العلماء. إذا جاءنا عالم لابد أن نتأدب معه جميعا كطلاب علم، لابد أن نتأدب مع العالم ونظهر البهجة بوجود والسرور والفرح بوجود علمائنا، ومع ذلك لا نعطيهم العصمة، لا نعطيهم العصمة، لا غلو ولا جفاء. نعم.
قال رحمه الله كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام.
وهذا لا يجوز، هذا منهي عنه، لا يجوز الإنسان إذا يأتي يصافح عالم ينحني هكذا. كان علماؤنا يحذرون من ذلك جدا، إذا رأوا شيخ جاء منحنيا يقول ارفع رأسك ارفع ظهرك، لا ينحني الإنسان ويصافح، إن هذا أشبه بالركوع بين يديه، هذا غلط، هذا من حقوق الله الخاصة به جل وعلا. يقابل أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. نعم. ولما فعل معاذ صيد بين يدي الرسول قال ما هذا، مستنكرا قال وجدتهم يفعلون ذلك في اليمن مع كبرائهم وأنت أحق بذلك، قال لا تفعل. الشام أم اليمن؟ الشام الابتراجع، أنا أحفظه في اليمن. قال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني عظم فضله عليها. نعم.
قال رحمه الله واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. نعم. ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 83 للهجرة رحمه الله تعالى في المصائب فإنه فارق السياق.
نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هنا سؤال مهم متعلق بدرس الحالية، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين وإياكم. كيف نرد على من قال لا يدخل في هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأما مثل أبي سفيان وغيره لا يدخلون في هذه الآية؟ هل أحد قال ذلك؟ من الذي كتب هذا الورقة؟ السؤال من اللي كتب الورقة؟ السؤال هذا لا يوجد أحد؟ من أين جاء؟ ها؟ لو قال أحد هذا فهو ضال ومضل والعياذ بالله. لا، هذا في كل المهاجرين وفي كل الأنصار هم الصحابة رضي الله عنهم، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.